أحمد تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثاني بين يدي قراءتنا لهذه الرسالة النافعة الموسومة بقواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. أحبتي في الله في اللقاء الذي مضى وقفنا أمام أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأصل الأصيل من أصول الإسلام والذي كما علمنا هو شرط في خيرية هذه الأمة. الله جل وعلا قال وقوله الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تبين ربنا جل وعلا في هذه الآية منزلة هذا الأصل الأصيل من أصول الشريعة الإسلام ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخيرية هذه الأمة مشروطة بهذه الشروط المذكورة كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا ربنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ فإن تحققت هذه الشروط تحققت خيرية هذه الأمة وإن تخلفت هذه الشروط تخلفت خيرية هذه الأمة. وبينا أهمية هذا الأمر في اللقاء الماضي ووقفنا أمام سؤال من الأهمية بمكان هل الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون بلا ضوابط شرعية، بلا قواعد يستند عليها الآمر الناهي؟ الإجابة لا، بل هناك قواعد هامة جدا ينبغي أن تتوافر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يثمر الخير كله، وهناك شروط وضوابط للآمر الناهي، وهذا هو موضوعنا الليلة بفضل الله عز وجل. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع بعض القواعد الهامة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليك أخي أن تعيها وعيا جيدا إن أردت أن تكون على المنهج. فمن القواعد الهامة التي ينبغي أن تتوافق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه القاعدة الأولى، والتي يقول فيها المصنف حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى، الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أن ما هو معروف وما هو منكر مستمد من كتاب الله عز وجل ومن صحيح السنة، ولا يخضع لأعراف الناس، ولا يخضع لأعراف الناس. فلا بد لمن أراد أن يتعرف على المعروف، فالمعروف ما كان معروفا بنص كتاب الله وبنص سنة النبي محمد. ومن أراد أن يتعرف على المنكر، فالمنكر ما أنكره الله تعالى في كتابه أو أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس المعروف كما يقول البعض ما تعارف عليه الناس، هذا معنى خاطئ. لماذا؟ لأننا لو طبقنا هذا الفهم، تعالوا نشوف كده، الناس الآن تعارفوا على أن حلق اللحية مثلا شيء طبيعي وعادي، ولا إيه؟ بقى معروف عند الناس، بل بعضهم بيسميه الإتيكيت والمدنيه، يعني اخي ولما اشوف حد يقول له ايه يا اخي انت مثلك ميت ولا ايه، ايه انت حزين ليه ما تحلق دقنك؟ بقى عند غالب الناس حلق اللحيه ايه، اللحيه ايه، معروف، حاجه معروفه لا تنكرها العقول. طيب بلاش اللحيه عشان ما حدش ايه. طيب نشوف كمان يا جماعه قضيه التبرج والسفور عند النساء، بقت معروف ولا مش معروف عند أصحاب الزمن الخاربة طبعا والأهواء؟ الآن النقاب بقى مشكلة، الدنيا تقوم ولا تقعد عشان النقاب، وحرب معلنة على النقاب سبحان الله العظيم. والتبرج عادي، العري عادي، بل بالعكس تجد كمان على شاشات الإعلام سواء الفضائيات ولا المحليات ولا ولا ولا، يجيب لك بعض الشيوخ أصحاب العمائم قاعد مع مذيعة البرفان اللي هي حطاه وانت بتتفرج على القناة تشم من بره مساعد في البيت. طب سيبنا الشيخ ده إيه حكايته اللي قاعد ده، يعني ها عادي، ما عادي مفيش حاجة خالص، ايه يعني عادي جدا خالص، قاعدة عريانة مش مشكلة يا جماعة، يعني احنا في القرن 21 انت لسه هتتكلم عن الحجاب؟ حجاب ايه يا عم الشيخ بقى الله يرضى عليك، يعني ما تسودوش علينا حياتنا بقى، بلاش تشدد وبلاش وبلاش. فاصبح التبرج عادي، التبرج بقى معروف عند الناس عادي جدا ولا ايه؟ طيب بلاش كده، نخش شوية على الجماعة بتوع الكيف، يقول لك دماغ بلا كيف عايزة السيف، ليه ماشي مثلا بالمارلبورو عادي بقى معروف عند الناس، معروف ولا مش معروف دلوقتي؟ تيجي تقول له التدخين حرام، ده انت شاذ بقى، ده انت كده بصراحه بقى جاي مش ناقصين غرب يا عم الشيخ، كفايه الغلا اللي احنا عايشين، كمان السجاره حاجه بنفخ فيها عرقنا. ماشي كده بقى عادي جدا يمشي. يعني قديما كان لسه في حياء عند الناس، كان يستحي يمسك السجاره قدام الناس. الان المرنبولو في ايد والمحمول في الايد الثانيه، ده بيتباهى بالحرام، بيتباهى بايه؟ بالحرام. يعني سبحان الله، حتى الحياء ذبح، ان لله وان اليه راجعون. فاصبح الدخان معروف عند كثير من الناس عادي جدا. يبقى على القهوه ماسك الشيش، يا عم الشيشه حرام يا عم الشيخ، الله يديك بقى، سيبنا في حالنا بقى، احنا سيبنا في همنا وغلبنا، اي حاجه بننفخ فيها الهم اللي احنا عايشين تنفخ ايه؟ ده حرام. اذا يا جماعه، قضيه المعروف والمنكر لا يخضع لايه؟ لما تعرف عليه الناس، لان هناك فطر قد انتكست عند الكثيرين للاسف، فاصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا عند الكثيرين. يبقى انا عندي قاعده مهمه جدا جدا، المعروف والمنكر يستمد منين؟ من القران والسنه. فما راه القران معروفا فهو المعروف، وما رآه القرآن منكرا فهو المنكر، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم معروفا فهو المعروف، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا فهو المنكر. فأنا عايزك بقى تحفظ القاعدة دي أوي. يبقى الكتاب والسنة هما الأصل في تقرير المعروف والمنكر. واضح الكلام ده؟ مفهوم؟ الحمد لله. يبقى ما نقولش بقى المعروف ما تعرف عليه الناس، لا، لان الفطر عند الكثيرين قد انتكست. واضح كده؟ في تقرير المعروف والمنكر منين؟ من القران والسنه. ولذلك يقول المصنف ان الميزان في كون الشيء معروفا او منكرا هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه صلوات ربي وتسليماته عليه، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة. مين السلف الصالح؟ أصحاب القرون الفاضلة الثلاثة. لما حد يسألك من السلف؟ عقيدتنا عقيدة السلف، منهجنا منهج السلف. من هم السلف؟ أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، أي جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، الذين امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي: ومن صار على دربهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أسأل الله تعالى أن نكون ممن صار على الدرب، اللهم أمين، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أمين. إذا يبقى المعروف والمنكر، عشان نتعرف على ما هو معروف وما هو منكر، يبقى عندنا الأصل في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تابعيهم وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وليس المراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية. واضح؟ يعني الآن كثير من الناس مثلا تعارفوا على أن فوائد البنوك حلال ولا إيه؟ فهل الحكم ده يتفق مع الشرع؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن أي قرض جر فائدة فهو ربا، حرام حرام حرام، حتى وإن أفتى من أفتى بالحلم. واضح؟ فالأمر واضح بين، ولكن عند الكثيرين يقول لك شيخ فلان قال كذا. واضح؟ فالعملية بقت مصيبة خطيرة جدا يعني. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهذا ليس معروفا، بل هذا من أشد المنكر، أن يجعلوا الحرام حلالا، ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. فإذا الميزان عندنا في التعرف على المعروف والمنكر الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فما جاء الأمر به في الكتاب والسنة أو الند إليه والحث عليه أو الثناء على أهله أو الإخبار بأنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويكرم أهله بالثواب العادل والآدل فهو من المعروف الذي يؤمر به. هذا الضابط يا جماعة. يجي الأمر في القرآن بالفعل، ما دام جه أمر يبقى ده معروف، أو الند الحث على الفعل استحباب يبقى ده من المعروف، اللي يترتب عليه حب الله لأهله يبقى ده معروف، أو يترتب عليه ثواب في الدنيا وفي الآخرة يبقى ده من المعروف. ده من إيه؟ من المعروف. يبقى عندنا الميزان هو القرآن والسنة، الميزان هو القرآن والسنة. وما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة والتحذير منه وبيان عظيم ضرره وكبير خطره في الدنيا والآخرة، أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب والخزي والعار ودخول النار ونحو ذلك، فهو المنكر الذي ينهى عنه. آدي الميزان وآدي الضابط يا جماعة. يعني لما نيجي مثلا كده القرآن يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يبقى غض البصر معروف ولا منكر؟ معروف. يبقى إطلاق البصر للحرام معروف ولا منكر؟ منكر. ليه؟ القرآن بيقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ده أمر، الله أمرنا بغض الأبصار عن الحرام. يجي واحد يقول لك بقى إيه يا عم الشيخ، إن الله جميل يحب الجمال، والمرأة يا عم الشيخ آية من آيات الله، فإحنا بنتمتع بآيات الله، هذا مريض صاحب شهوة منتكس الفطرة، واضح؟ فجعل المنكر معروفا وجعل المعروف إيه؟ منكرا. فهذا خبيث النفس، خبيث الطوية، فلا يلتفت إلى قوله، لا يلتفت إلى قوله، لأن الله تعالى يقول لنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإن كنت منهم نفذت الأمر، وإن كنت من غيرهم فلا شأن لنا بك، إن أنت خرجت عن الدائرة. نتكلم عن أهل الإيمان الذين يأتمرون بأوامر الله وينتهون عن نواهي الله رب العالمين. خاطبهم الله تعالى فقال يا محمد يا رسول الله قل للمؤمنين، يبقى الخطاب موجه للنبي أن يأمر من؟ أهل الإيمان. فإذا كنا منهم طبقنا ونفذنا. إذا غض البصر معروف، ليه غض البصر من المعروف؟ لأن الله تعالى أمرنا به، والله جل وعلا لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. ثق تماما أن الأوامر في الكتاب والسنة فيها الخير كل الخير، وأن النواهي في الكتاب والسنة فيها الشر كل الشر، فما أمرك الله به فاعلم أنه خير كله، وما نهاك الله عنه فاعلم أنه شر كل. والله جل وعلا أمرنا بغض الأبصار، يبقى غض البصر إيه؟ معروف وخير كله. خير إيه؟ تعال نشوف فوائد غض البصر مثلا كده. أولا غض البصر يرفع نسبة الذكاء عند صاحبه. لماذا؟ لأن غض الطرف عن الحرام تزكية للنفس، تزكية لإيه؟ للنفس. ولذلك عندما قدم محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليحصل العلم على يد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، قال له الإمام مالك يا ابن إدريس إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، وانظر إلى فراسة العالم، فراسة مالك رحمه الله تعالى، عالم له بصيرة. بمجرد كده أن رأى ابن إدريس قال إني أرى عليك إيه؟ نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، يبقى المعصية ظلم وتعطلك عن تحصيل العلم. إذا كنت طالب علم وجدت من نفسك عثرة في الطلب فاعلم أن فيك تقصير، ليه؟ المعصية تعوض الطالب وتقلل الذكاء والفهم. إذا غض البصر يعينك على إيه؟ على تحصيل العلم، يعينك على نسبة الذكاء المرتفعة والفهم السديد. إنما اللي بيطلق بصره للحرام إيه اللي يحصل؟ يجد هم وغم ونكد وقرض وضيق، مفيش تحصيل، مفيش حتى الفهم في إغلاق. يبقى من فوائد غض الأبصار أنه يعينك على الفهم والتحصيل. إيه كمان؟ من فوائد غض البصر قوة القلب. قوة القلب، من أراد أن يكون قوي الفؤاد فعليه بغض البصر، فعليه بغض إيه؟ البصر. إيه كمان؟ من فوائد غض البصر نور في الوجه. تجد دايما المسلم الذي يغض بصره يعلوه النور على جبينه، تجد عليه نور، نور الطاعة يا جماعة، نور الطاعة بخلاف المعصية. وخلي بال، كلما فعل العبد طاعة كوفئ على الطاعة بطاعة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالطاعة الثانية ثواب للأولى، ثواب لإيه؟ للأولى. وهكذا كلما فعلت طاعة تكرم بغيرها، تكرم بغيرها. وكذلك المعصية، قال شيخ الإسلام: والمعصية الثانية عقوبة على الأولى. تيجي تعمل ذنب تجد يجر ذنب بعد منه، يجر ذنوب، وهكذا. نضرب مثال كده، حضرتك قبيل المغرب معاك الساعة بتاعتك والتوقيت، خلاص حان أذان المغرب، بدأت تتوضى في البيت، جيت المسجد، بطاعة ولا معصية؟ طاعة. كلام جميل. دخلت المسجد، ركعت ركعتين تحية المسجد، انتظرت الإقامة، أنت في طاعة. خلي بالك بقى من العداد بيعدوا، يبقى أنت جيت أدي بطاعة. دخلت المسجد أدي طاعة، صليت ركعتين أدي طاعة، وأنت بين الأذان والإقامة أنت في صلاة أدي طاعة. خلي بالك من الطاعات المتعددة. صليت المغرب في جماعة أدي طاعة، بعد المغرب قلت الأذكار أدي طاعة، صليت ركعتين سنة أدي طاعة، الله ده في مجلس علم كمان أدي طاعة. سبحان الله العظيم، شوف أنت جيت في طاعة واحدة تعددت إيه؟ الطاعات، بخلاف بقى المعصية. تعالوا نشوف كده يا جماعة، هيعمل صاحبنا عنده بنته بتتجوز، هيعمل ليلة، هيعمل ليلة إزاي؟ هيجيب دي جي، عارفين الدي جي؟ دي جي اسمه شيشي، أنا على حسب ما بيسموه بقى. صاحبنا قال: لا احنا ان شاء الله مش هنعمل حاجة، ولا هنجيب رقاصة ولا حد يغني، ما ليه؟ احنا نجيب دي جي بس. يا ولد ملتزم، شوف الالتزام اللي بيخر ده. الدي جي يعني يقول ايه الدي جي ده؟ هيعمل ايه؟ هيغني ويرقص، هيغني وايه؟ ويرقص. طب كلام جميل، ادي معصية، صح كده؟ طيب المعصية هتجر مين؟ مين اللي هيجي لك؟ البلطجية، الشربيبة، الرقاصين، ولا ايه؟ هتلم بقى حسالة الناس. ادي معصية جرت معصية، جولك البلطجية، كل واحد معاه الحشيش ولا مش عارف ايه، وماسك بيشرب على دماغ مين؟ صاحب الليل، هو اللي فتح باب للمنكر، وهو اللي اعان على الباطل. ايه كمان؟ بقى في اختلاط بين النساء والرجال، ولا ايه؟ نساء عاريات ورأسه قلة ادب. فين؟ في الفرح. مش ده فرح؟ هو مش فرح والله، ده حزن ونكد وشقاء. لان الفرح في الاسلام معروف: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في الاسلام يا جماعه بالطاعه، باتباع القران والسنه، ده الفرح الحقيقي. فسبحان الله، تجد معصيه جرت معصيه، ليه؟ لان الثانيه عقوبه للاولى، وهكذا دواليك. فسبحان الله يا جماعه، الطاعات قربات، وكلما اطعت ربك كلما زادك في الطاعات. سبحان الله، جيت المسجد، حضرت مجلس عين بعد صلاة جماعة، ربما بعد ما نخلص صلاة فلان غايب النهاردة، ليه؟ ده فلان ده مريض، طب ما تيجي نزور المريض، ادي كمان طاعة، ماشي كده؟ او تسأل عنه بالهاتف، ادي كمان طاعة. فسبحان الله، او تعرف ان فلان مات فتدعي له، او تروح تعزي في اهل بيته، ادي كمان طاعة. فتجد سبحان الله يا جماعة، كلما اطاع العبد ربه كلما كافأه بطاعة بعد ايه؟
الطاعة بخلاف المعصية، بخلاف إيه؟ المعصية. ودي مهمة جدا أن تعيها كمسلم، أن أنت دايما خليك في بيئة الطاعات، لأن الحياء كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، حياء محمود هو الحياء الشرعي، وحياء مذموم هو الحياء الذي خالف الشرع. يعني إيه؟ نضرب كده مثال، حضرتك قاعد في مجلس من المجالس، بدأ فلان يجيب في سيرة علان، وأصبح المجلس مجلس غيبة، واضح كده؟ المجلس ده يغضب الله أم يرضيه؟ يغضب الله، كلام جميل. إما يرضي مين؟ يرضي الشيطان. حضرتك قاعد تقول أنا استحيت إن أنا أقول لهم حرام، أصل الناس كبار في السن، واللي قاعد في المجلس ده عمي أو أبي أو خالي، فأنا استحيت إن أنا أقول لهم إن ده إيه؟ حرام. ده اسمه حياء؟ اسمه حياء مذموم، لأنه ليس بحياء شرعي. الحياء الشرعي المحمود إذا ما رأيت منكرا غيرته بضوابط الشرع. يا جماعة اتقوا الله، هذا لا يجوز ولا يصح، ما أقدرش أغير، أنا صغير في السن مش يسمعوا لي، ممكن يضربوني يسبوني، أبويا يطردني من البيت، ما هتيجي الأعذار كتير، ماشي كده ما أقدرش أغير. ما تجلست معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم، اخرج من المجلس ده، ما تجلس في مجلس في معصية، لأنك مسلم لو جلست واستمع شريك في الإثم، وزرك كوزر من تكلم أو اغتاب، احفظ ده كويس، ما تجيش تقول لا أصلا أنا كنت منكر بالقلب. الإنكار بالقلب ضابطه أن تفارق المجلس الذي يغضب الرحمن، ما تقعدش في المجلس ده، لان ده مش مجلسك، يا اما تغير يا اما تنصرف، ولا تجالس اصحاب المنكر، ولا تجالس ايه؟ اصحاب المنكر. طبعا الكلام ده واضح، الكلام ده ايه؟ واضح. طب الحمد لله. اهو في سقف بره صح كده، وهتلاقي في رأس في فرح، هتلاقي سقف ورأس وفضل وظلم. المسلم بقى يعمل ايه؟ ينكر هذا. يا جماعة اتقوا الله، هذا ما اقدرش انكر، ما تجلسهمش. اصلا انا عزومي عم الشيخ، وده فرح مش عارف اختي ولا اخويا ولا ابن عمي ولا بنت خالتي، وعيب ما اروحش. عيب؟ ما هو ده الحياء المذموم، ده الحياء الايه؟ المذموم. ما ينفعش انت مسلم لا ما اروحش، هيزعل يزعل. المهم ارضي مين؟ الله. ما ارضيش الخلق بقى واغضب الرب جل وعلا ابدا، يبقى ده اسمه الحياء المذموم. يقول لك انا اتكسفت ان انا اقول، اتكسفت ان انا اتكلم، ده بقى اسمه حياء مذموم. اما الحياء الشرعي ايه؟ ان يراك الله حيث امرك، وان يفتقدك حيث نهاك. يعني ايه؟ امرك الله بالطاعه يجدك في اماكن الطاعه، نهاك الله عن المعصيه يفتقدك في اماكن المعصيه، ما يلاقيش هناك، لا تتواجد في أماكن المعصية. هو ده الحياء الشرعي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والتسليم في عجز حديث، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة، اللي هو الحياء الايه؟ الشرعي، ان انت في الطاعة تكون موجود، في المعصية تفتقر او تغير وتنهي. ده المسلم الحق اللي عنده الحياء، اللي عنده ايه؟ الحياء. إذن الميزان عندنا فيما هو معروف وما هو منكر الكتاب والسنة. فنيجي نشوف غض البصر ده أمر، يبقى ده معروف ولا مش معروف؟ معروف. خد عجب بقى الزوال، نور في الوجه، قوة في القلب، نسبة الذكاء ترتفع. حاجة مهمة كمان يا جماعة غايبة عننا، حب الخلق لك بالطاعة يحبك الخلق. عارف ليه؟ لأنك بالطاعة يحبك الله، وإذا أحبك الله جعل لك القبول في الأرض، يحبك الخلق. وده ميزان مهم جدا. قال السلف إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فانظر إلى منزلتك بين الناس، إن كنت بينهم محبوبا فأنت عند الله محبوب، وإن كنت بينهم مبغوضا فأنت عند الله مبغوض. وهذا في الأمور الشرعية مش أمور الدنيا، ما الجماعة الحشاشين بيحبوا بعض، لكن ده حب باطل. حب ايه؟ ان حب اجتمع على باطل. ما بنتكلم عن اهل الحق في الطاعات، يقول لك فلان ربنا يبارك فيه ما بيفوتوش صلاه، فلان ربنا يبارك فيه دايما في المسجد، فلان ربنا يبارك فيه دايما بيسعى في الخير، فلان ربنا يبارك فيه دايما بيقضي حوائج المسلمين، وهكذا هكذا. فتجد الناس تعترف ايه عليه، فلان يغض بصره. فدي برضو بتخلي حب الخلق لك، ودي علامه من علامات حب الله لك، علامه علامات حب ايه الله لك. يبقى غض البصر معروف، يبقى عكس غض البصر اطلاق البصر، ان انت تنظر للحرام يبقى ده معروف ولا منكر؟ منكر. حضرتك قاعد مثلا على الاجهزه الحديثه الان، الانترنت ماشي كده، الانترنت فيه خير عظيم جدا، ممكن تحصل على علم وممكن لكن ممكن على الجهه الاخرى العين تروح فين؟ انتوا عارفين ولا ايه؟ عينك راحت هناك، ايوه، وقعت في ايه؟ في المنكر. وقعت فين؟ في المنكر. مش عارف دي صوره هتجر صوره، ودي مش عارف حته على اليوتيوب هتجر مش عارف حته كمان، وتقعد تفتش على الفضايح وتفتش على المنكرات. غرقت يا حاج، ولما بتغرق صعب تطلع، مصيبه خطيره جدا. فعشان كده بنقول يا جماعه الاولياء الامور تابعوا اولادكم في البيوت. يقول لك النت والكمبيوتر وجبت الولد وفرحان قوي، طب تابعت الولد؟ شفت بيخش على ايه؟ بيقرا ايه؟ ها؟ ولا جبت الكمبيوتر وخلاص؟ فانت مسؤول، واتبع علي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مفيش حاجه اسمها في الولد له خصوصيه، الولد قافل على نفسه وبراحته. ما انت يا حاج المسؤول. لا، البنت ليها خصوصيه، حريه الشخص. حريه ايه يا حاج؟ هو احنا احرار يا جماعه ولا عبيد؟ احنا عبيد لله، احنا عبيد لله، والعبد يسمع كلام مولاه. الله تعالى امرنا بالمتابعه، وامرك بمتابعه من تعود. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تيجي انت تقول لا، أصل يعني حرية، أنا بصراحة معلم ولادي الحرية. حرية يا راجل، عيب عليك، الله يصلح حالك ويهديك، قول أمين. حرية يا راجل، الله يصلح حالك. حرية عندنا مقيدة بكتاب وسنة. ده في مثل يقول لك أنت حر ما لم تضر. طب دلوقتي لما انا جبت الكمبيوتر للولا وسبت الولد بحريته والبنت بحريتها، وجبت له التليفون المحمول وجبت لها التليفون المحمول ورنت طول الليل وشغلانه، وانت رحت فين يا حاج؟ انت المسؤول، انت ايه؟ فلازم ترجع تفتش وتتابع لانك مسؤول. وشوف دقه الايه: قوا انفسكم واهليكم نارا. بدا بالنفس ليه؟ ما قالش قوا اهليكم وانفسكم ليه؟ قال لك ايوه، لان مقام التربيه يحتاج الى القدوه والاسره. يحتاج لايه؟ قدوه واسره. فلما تربي نفسك انت الاول على المنهج هتكون قدوه لابنائك، يبقى سهل يتربوا ايه؟ عن طريق القدوه. مش صاحبنا قاعد ماسك الدخان، يا ولا الدخان بيضر، انا غصب عني، انا انت ما تشربش. تشربش ازاي يا حاج؟ اذا كان رب البيت بالضبط ضاربا فشيمه اهل البيت ايه؟ الرفض. قاعد طول اللي عمال يكركر، يا واد احنا يا ابني ابتلينا، انت لا، انت لا يا راجل، عيب عليك، عيب عليك يا راجل. ينفع الكلام ده؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. تبقى انت قاعد في الواحد وعايز الواد يبقى كويس؟ القران ده: قوا انفسكم، لازم تتربى انت كويس. وذلك على مائده سوره الكهف، اسمع كده: وكان ابوهما صالحا فصالح الاباء يعود على الأبناء. خلي بالك قوي، فأنت إذا اتقيت ربك وأصلحت من نفسك واتبعت منهج ربك، اعلم أن الله تعالى يحفظ ولدك. يحفظ إيه؟ فالله هو الهادي، وأنت عليك تبذل أسباب الهداية بعد أن تكون قدوة وأسوة لأولادك. فدي مهمة جدا، واضح؟ فأنا عايز أقول لك المتابعة مهمة جدا، اوعى تغفل عمن تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، أو كما قال النبي لا يفوت. واضح؟ فأنت هتضيعهم بعدم المتابعة. بعض الناس بيعتقد انه يكفي بس ان ياكلهم ويشربهم. لا يا حبيب قلب، ما دي كلها عيش لله. مش عايزين نكلم، احنا عايزين حياه ايمانيه، السعاده الحقيقيه ان انت تتربى على القران والسنه. واضح، فدي مهمه جدا جدا. فعليك ان تتابع وتراقب، تشوف اولادك، تشوف الداخل والخارج، وهكذا، لانك مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. بعد ان قال الامام راع ومسؤول عن رعيته، بدا بالرجل، بعد كده المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، والولد في مال ابيه راع ومسؤول عن رعيته. يقول ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما: واحسب ان النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يبقى الولد اللي احنا بنتركه ده للكمبيوتر والانترنت والكلام ده كله بدون متابعه ودون مراقبه، هيقع على محاله ايه؟ في اطلاق البصر للحرام. وكذلك لما بنقعد كده قدام الفضائيات وما شابه ذلك والمسلسلات والافلام والكلام ده كله، طبعا اكيد في مناظر عاريه، في رقصه، في غناء، في كذا، البصر اطلق في الحرام. خلي بالك قوي، بيؤدي لايه؟ ظلمه في الوجوه، يؤدي القرب وهم وغم. يعني يا جماعه حقيقه والله ان المعصيه ضيق وقرب. لما تلاقي العمليه معاك ملطشه كده وكله هم وغم، اعرف ان في تقصير. كان احد السلف يقول: كنت اعلم معصيتي في سوء خلق زوجتي ودباتي. يعني يعظم هو عصى ربنا امتى؟ لما يروح البيت يلاقي زوجته منكده عليه حياته، أو الدبة معصلجة معاه، العربية ركب بيب على كوبري 6 أكتوبر في المطلع وراحت بركانة. يا دي النيلة، وأنتوا عارفين بقى كوبري 6 أكتوبر، وده يزمر وده يهكر وتيجي البوليس وشغلانة وحالتك جوه وكارب وتزيت وتشحن. شوف حالك بقى. ده العربية لسه جديدة. أيوة جديدة، بس أنت اللي مش جديد. أنت ما جددتش الإيمان، أنت تعبان. فهيظهر في كل من حولك، هتجد الواد ما يسمعش كلامك، والبنت مخلفاك، والزوجه قرفاك وتعباك، وجارك يتطول عليك، ده حتى هوام الارض ودواب الارض يتطاولون عليك، تجي ناس صرصار يصير يدخل في عبك ويجننك، ايه الحكايه؟ ده تسلط عليا ليه؟ من بعدك عن الله، من بعدك عن الله، سبحان الله، يتجرأ عليك كل شيء من خلق الله تعالى. والله ليه؟ لانك هنت على الله بمعصيتك اياك. لما عصيت ربك هنت عليه. ولذلك عندما فتح المسلمون قبرص، جلس الصحابي الجليل ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه باكيا يوم نصر وعز الاسلام والمسلمين، ده قاعد يبكي صحابي الجليل ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه. فتعجب الناس وسالوه: يا ابا الدرداء، اتبكي في يوم نصر وعز الاسلام والمسلمين؟ قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. خلي بالك قوي، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. بينما هي أمة قاهرة لها الملك، طرفت أمر الله فصارت إلى ما نرى، فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكته. فده معيار مهم جدا، إن المعصية هوان وذل وصغار، والطاعة عز. فأنا أقول لك لازم تتابع، شوف أولادك، شوف 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 البيت، وحاول تتخلص من أي تقصير عشان ربنا يرفع همك وغمك ويبدلك مكانه فرحا وسرورا. اللهم اجعلنا ممن بدلت همهم إلى الفرح والسرور يا رب العالمين. اللهم آمين. إذن الميزان في التعرف على المعروف والمنكر القرآن والسنة وهدي سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ابن منظور: وقد تقرر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشر. يا رب المصدر إيه؟ الشرع. وقال ابن الأثير: والمنكر ضد المعروف، أي عكس نقيضه، وهو كل ما قبحه الشر وحرمه وكرهه فهو منكر، فهو ايه؟ منكر. وذكر ابن حجر عن ابي جمرة يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من اعمال البر سواء جرت به العادة ام لا. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الامر والنهي من لوازم وجود بني آدم، يعني من لوازم وجود وجودك الامر المعروف والنهي عن المنكر. فمن لم يأمر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، والا فلا بد ان يأمر وينهى، ويؤمر وينهى، اما بما يضاد ذلك واما بما يشترك فيه الحق الذي انزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. واذا اتخذ ذلك دينا كان مبتدعا ضالا باطلا. شوف الكلام الدقيق جدا لشيخ الاسلام، يعني يقول لك خلي بالك من لوازم وجودك كانسان الامر والنهي، فانت مطالب ان تامر بما امر الله به ورسوله، وان تنهى عما نهى عنه الله ورسوله، وان تؤمر، يعني تأمر نفسك وتلتزم بالمنهج، تؤمر بما أمر الله به ورسوله، وتنهى يعني تنهي نفسك عما نهى الله عنه ورسوله، وإلا هتكون خارج دائرة البشر بقى، هتكون مبتدع تخلط الحق بالباطل، ودي مصيبة خطيرة جدا. وقال ابن حجر الهيثمي: المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بواجب الشرع والنهي عن محرماته. يبقى ادي اول قاعده مهمه جدا جدا في قضيه الامر المعروف والنهي عن المنكر. اذا اللي عايز يامر وينهى لابد يكون على علم بالشرع، ولا ايه؟ لازم يكون على علم بالقران والسنه، والا كيف يعرف المعروف اذا كان لا يعرف القران؟ وكيف يعرف ما هو منكر اذا كان لا يعرف القران؟ فشوف بقى القضيه خطيره ازاي. فلا بد للآمر الناهي من العلم الشرعي أن يكون على علم بالقرآن ومحاوره ومقاصده، وأن يكون على علم بالسنة وما فيها من أواهم ونواهي، علشان يعرف إيه المعروف فيأمر به وإيه المنكر فينهى عنه. واضح؟ شفت بقى قضية العلم خطيرة إزاي؟ ولذلك كما قلت وأقول دائما أن البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه أسماه باب العلم قبل القول والعمل. باب ايه؟ العلم قبل القول والعمل. لازم تتعلم الشرع اولا عشان تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عنه، والا هيكون فسادك اكثر من اصلاحك. لماذا؟ لان الذي يأمر وينهى بلا علم هتبقى مشكله خطيره جدا. واضح؟ فيشق على الناس، فربما يأمر بمنكر ويظن أنه من المعروف. فمثلا قضية المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم، يجوز أم لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز، يعني معروف ولا منكر؟ منكر. عرفنا منين؟ من الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضع يده أو يمس يد امرأة لا تحل له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الشرع علينا ده منكر، المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم لا تحل، لا يجوز. امرأة أجنبية عنك يعني يجوز لك الزواج منها، لا يجوز لك أن تصافحها بيدك. يجي صاحبنا بقى ما شاء الله اليومين دول بقى يقول لك بقى يعني في القرن 21 بيسلم عن نساء فلان، يقول لك يا أخي الله إيه الحكاية؟ إنما الأعمال بالنيات. ما شاء الله عليه، يؤمر بالمعروف اهو، ما فيهاش حاجه يا سيدي، يعني فيها ايه؟ ما انا سلمت بالايد، يعني مش النبي قال انما الاعمال بالنيات؟ سبحان الله يا ابني، ايه علاقه الحديث ده بالحرام ده؟ الله يرضى عليك، انت بتستشهد بحديث في غير موضعه، فاتق الله، هذا لا يصح ولا يجوز. تقول لي مين؟ يا اخي النبي كان يقول اني لا اصافح النساء، والله جل وعلا قال لنا في القران الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا عم الشيخ ما في الفضائيات بيقولوا، ها هم لسه هيقولوا هم قالوا يا عم وهيقولوا كتير وكتير وكتير. انت بتسمع ليه؟ شكلك بتسمع غلط ولا ايه؟ ما احنا عايزين نسمع. نعلمك تسمع مين؟ اسمع لاهل الحق، اسمع لاهل السنه، اصحاب الاثر، اصحاب الحديث، مش اي حد تسمع له، لان اللي بيتكلموا كتير. واضح كده؟ فانا عايزك تسمع صح. تسمع ايه؟ انا بقول لك لا يجوز ان تصافح امراه لا تحل لك باليد. واضح كده؟ يجي صاحبنا بقى لا يا عم الحاج، انما الاعمال بالنيات وربك رب قلوب، وانا الحمد لله نيتي سليمه. بئس العد هذا، انت بهذا تسيء للنبي محمد وكانك افضل من رسول الله. يعني النبي كانت نيته بقى مش سليمه وانت بتسيء للنبي كده وانت لا تشعر؟ يا هذا سبحان الله. اذا انت افضل من محمد ابن عبد الله؟ انت ما شاء الله قلبك سليم بتسلم ما بتتاثرش. حاجه غريبه جدا يا اخي. الاسلام عايز يحفظك. واضح كده؟ فشوف عدم العلم بيؤدي لايه. انك تجعل المنكر معروفا وتجعل المعروف ايه؟ منكر. بل يقولوا لا يجوز. لا ازاي؟ ده متشدد. انتوا اللي بتقولنا بدين جديد ضيقتوا علينا الحياه. هو مريض القلب عايز يسلم وهم روحنا اوروبا كمان بيبوس حاجه بؤس والله. قال هناك يا اخويا من مراسم العزاء قال يقبلوا بعض رجال ونساء. حاجه غريبه جدا والله. يعني امر يندى له الجدين. فبسبب الجهل ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ المعروف اصبح منكرا والمنكر اصبح ايه؟ معروفا. واضح كده؟ فدي القاعده الثانيه ده من القواعد المهمه في الامر والنهي اللي هي قال عنها المصنف العلم والبصيره بحقيقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لازم يكون عندك علم وبصيره بحقيقه المعروف وبحقيقه المنكر حتى تتمكن من الامر والنهي. واضح؟ لان الذي يامر وينهى بغير علم بالضبط كده كحاطب ليل. عارفين حاطب الليل؟ واحد يجمع الحطب في ظلام الليل، مش ممكن يجمع حية وعقرب على انها حطبة فيكون فيها الهلكة. كذلك من يدعو بغير علم. بني تعلم قبل ان تتكلم، اوعى تتكلم بغير علم. ده اهل الدنيا حريصين جدا على التخصص في دنياهم ولا ايه؟ يعني سبحان الله. شوف كده اهل الدنيا مثلا، ذكرت هذا كثيرا، الساعه اللي لابسها اخوك سيد لما تخرب يروح يوديها لمين؟ ساعات، ومش اي ساعات لان العده دي سويسريه كده يعني مش قوي يعني. فيقول لك انا عايز ساعاتي شاطر وامين. ما ممكن ياخدها يبدلها يحط لك بتاع بلاستيكه بتمشي تعمل لك جرس ولا ايه؟ فبيسأل عن واحد متخصص في امر الدنيا. طب اشمعنى في ديننا يا جماعه كده بنسأل اي حد؟ الدين هل علينا للدرجه دي؟ امر غريب فعلا صح؟ سبحان الله. امر عجيب. فامر الدنيا حريصين. ولا واحد مثلا عايز يعمل مشروع دنيوي هيفتح مشروع وهيحط فيه رأس مال، قبل ما يفتح بيعمل ايه؟ يستشير خبره صح؟ ولازم يتأكد ويشوف ويتابع عشان يحط ايه؟ مال يتحط. هو حريص على المال. طب ليه في امر الدين لا؟ انت عارف ان ممكن فتوى بغير علم تقتل؟ والله فتوى قتلت في عهد النبي محمد. الرجل الذي شج في راسه وبعدين قام من نومه جنبا، نام قام من نوم ايه؟ جنب. فسأل بعض الصحابة ألي رخصة في التيمم؟ أنا قمت جنب. قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. الله، إيه اللي حصل؟ أو مات. قال مات على طول. شوف فتوى قتلك. فاغتسل دخل الماء إلى رأسه فمات. الكلام ده وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم. ماذا قال النبي؟ غضب وقال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يربط بعصابة ويتيمم ثم يغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فممكن فتوى تقتل، نعم، لأن الذي يفتي إنما يوقع عن رب العالمين. خلي بالك أول، فعشان كده يقول لك العلم والبصيرة مهم جدا، فإياك إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم. واضح؟ اوعى تتكلم في الدين بغير علم. أنا هزعق دلوقتي وهزعق. آه صح يا حسن؟ قل لهم يا حسن. إذا جماعة العلم والبصيرة قاعدة هامة جدا جدا في التعرف على المعروف والمنكر، ما ينفعش تأمر وتنهى بغير علم. ولذلك من سبب الضيق الذي تعانيه الأمة الآن إن للأسف بيتكلم في الدين من يحسنه ومن لا يحسنه، ودي المشكلة الخطيرة جدا، ودي البلبلة الموجودة الآن بسبب إيه؟ كل يتكلم في الدين. وحتى على الفضائيات الآن تجد مثلا فضائيات فيها علماء أجلاء كبار جنب منهم إيه؟ كافر. الشيخ عمال يبني، يجي واحد بعد يوم يعمل إيه؟ يهد وبقى نجم، وما أدراك من نجومية، نسأل الله السلام. وبقى دي خطيرة جدا جدا. مين اللي هيضيع في ده كله؟ العوام. إنما طالب العلم يتمكن من التمييز، عارف فين الحق وفين الباطل، إنما غيره ما يعرفش فبيضيع. واضح؟ فدي مشكلة خطيرة جدا جدا. فلو، ولذلك قال السلف، لو سكت الجاهل لاستراح العالم. ايه سبب تعب العلماء؟ ان الجهال بيتكلم، لو سكتوا العلماء يستريحوا قوي. يبقى المشكله جايه منين؟ من الجهل. واضح؟ فعشان كده بنقول لك دايما في امر الدين تثبت ولا تسال الا ثقه مشهود له بالعلم وعلى المنهج، وعندما يتكلم لا يتكلم الا بالدليل. مش هو كده، مفيش حاجه اسمها هو كده، في حاجه اسمها الدين قال الله قال رسوله قال صحابته، فيش حاجة ما هو كده. اللي يكلمك في الدين يتكلم بالدليل، ما عندوش دليل نقول له اسكت ولا تتكلم، اسكت ولا تتكلم، لان ده دين يا جماعة، وديننا غالي قوي، ديننا غالي قوي. ايام سلف الامة كان في حاجة اسمها حرس حدود للدين ده، ما كانش يجرؤ احد يتكلم بغير علم. ليه؟ للدين كان له علماء. يعني رضي الله عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، دخل يوما الى المسجد فوجد رجلا يقص او قصاصا. القصاص مش معناه يعني يحكي قصص وحواديت ابدا، بل قصاص عند السلف يعني يتكلم في المغازي والسير، بيتكلم في الغزوات وفي سيره النبي وسير الصحابه. فساله علي سؤالا: يا هذا، انت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ صاحب ما فتح بقه قال له لا. فسيدنا علي يقول له ايه؟ فرق علي اذنه وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت واهلكت. لان الدين كان له حرس حدود يحموه ويحافظوا عليه. دلوقتي بنسمع، والله بسمع باذن، من يتحدث على قنوات فضائيه والله يقرأ حديث النبي محمد قراءة خاطئة، لا يصح متن الحديث، ونجوم نسأل الله السلام. طب فين حرس الحدود؟ فين المتابعات؟ وفين 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 وفين؟ عشان نحمي الدين من الدخلاء ومن المدعين. يبقى العلم مهم جدا يا جماعة، عشان تقدر تدعو وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر لازم يكون عندك علم وبصيرة. ودي القاعدة الثانية المهمة جدا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول المصنف حفظه الله تعالى: من القواعد العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنه، ويعلم ما هو المأمور به شرعا حتى يأمر الناس به. فإنه إن أمر ونهى بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه، لأنه قد يأمر بما ليس بمشروع وينهى عما كان مشروعا، وقد يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يعلم، زي ما رأينا كده. المصافحة يقول لك ما فيش حديث صحيح يمنع الكلام ده، ماشي يا سيد. الربا يا جماعة لا، دي معاملة حديثة ومش عارف ايه، ماشي يا سيد. النقاب لا لا، ده عادة ومش عبادة، ما خربوا الدنيا والدين، كل حاجة بقت الختان الإناث لا لا ده عادة جاهلية، حتى الختان ماشي، وما فيش حديث صحيح ولا حد بيرد. هترد علينا ابو عين ما دراك، ماشي كده، وتيجي ترد عايزه السودا نشرب الماي ولا ايه؟ لا لازم نرد ولا ايه؟ ترد وترد كمان، مش انت يا ابني اهل العلم اللي يرد، احنا بنتكلم عن العلم اهو. يبقى ايه السبب في ده كله يا جماعه؟ الجهل. ولذلك في حديث البخاري حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الله أكبر، ما برضو الصحابة عندهم ناس متخصصين برضو. انت اقرأ كده سير الصحابة كده وأحاديثهم تجد أمر غريب جدا، تجد مثلا بعض الصحابة متخصص في أحاديث العلم وفضل العلم، بعض الصحابة متخصص في أحاديث علامات الساعة والفتن، بعض الصحابة متخصص في باب مش عارف ايه. فمن ضمن المتخصصين بقى في احاديث الفتن مين؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. دايما تجد معظم احاديث الفتن الراوي فيها مين؟ حذيفة بن اليمان. ما مين حذيفة بن اليمان؟ كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت يا رسول الله لقد كنا في شر وجاهلي، فامتن الله علينا بهذا الخير. يعني شوف بقى عدد عدد مساوي الجاهليه، شرب الخمر ولعب القمار والميسر ووأد البنات وسوء الجوار، ياكل القوي الضعيف الى اخره، وان كانت لهم فضائل جاء الاسلام فاقرها وصوب الاخطاء، فاحنا كنا في جاهليه وشر، فامتن الله علينا بهذا الخير اي ببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ حذيفة خايف قوي بعد الخير اللي هم عايشينه معاهم النبي عليه الصلاة والسلام ودي بناء الأمة، خايف بقى حذيفة من اللي جاي، هل بعد كده هيجي شر؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه في حجة الوداع عندما نزل قول الله تعالى على النبي محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما نزلت الآية بكى الصديق. بتتكلم يا أبا بكر، دي الآية بتقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فسألوه قال: ما من شيء اكتمل إلا وبدأ في النقصان، بعدها مات النبي محمد. سبحان الله، الدين اكتمل خلاص. تبقى فقه الصديق: ما من شيء اكتمل إلا بدأ في النقصان. فحذيفة خايف، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم يا رب سلم. حذيفة يسأل: طب هل بعد هذا الشر من خير يا رسول الله؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا خالصا، في شوائب، في ايه؟ شوائب. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ طب ايه الدخن الموجود فيه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ما تصلوا عليه، جم ولا مجوش؟ شفناهم ولا لا؟ وسمعناهم ولا لا؟ يعني ايه؟ خلفوا السنة ولجأوا للبدع، احيانا يتكلموا كويس والغالب ايه؟ مر حنظر. الله اكبر، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم. يا رب سلم سلم. من أجابهم إليها قذفوه فيها، اللي يسمع لهم يخش النار، اللي يتبعهم يضيع لأنهم دعاة على أبواب إيه؟ جهنم. الربا حلال حلال حلال. النقاب لا 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 دي عادة وليس من الإسلام. ختان المرأة دي عادة قبيحة جاهلية يا أولادي الإيه؟ سبحان الله العظيم. دعاة على أبواب جهنم. الموسيقى حلال حلال يا راجل حلال. طيب دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله من هم؟ صفهم لنا عايزين نعرفهم. يعني الجماعة دول جايين من بره بعيد عن دول الإسلام ما هماش مسلمين ولا شكلهم إيه؟ قال قوم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. الله أكبر الله أكبر. ما صلوا عليه يا جماعة صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركتهم؟ لو الجماعة دول ظهروا وأنا موجود أعمل إيه؟ تأمرني بإيه؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الله قال المخرج من الفتن. تلزم جماعة المسلمين والإمام. وجماعة المسلمين تطلب في عصرنا هذا على العلماء الثقات أهل السنة وهم لله الحمد والمنة كثر والخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واضح؟ طيب قلت فإن لم تكن جماعة ولا إمام ما بقاش في حتى علماء سنة ما فيش إمام للأمة العملية ضاعت. ده حذيفة عايز يقول لك كل المخارج عايز يحصنك تعمل ايه؟ قال فالزم بيتك ولو ان يأتيك الموت وانت على ذلك فافعل او كما قال النبي. الله يبقى اذا يا جماعة العلم ضرورة شرعية. فالعلم حياة والجهل موت. ومن أراد أن يأمر أو ينهى فعليه بالعلم. ولأهمية العلم النافع أمر الله به وأوجبه قبل القول والعمل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. الاستغفار ده عمل قبل العمل يكون إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم الأول وعلى كده واستغفر لذنبك. يبقى العلم قبل القول وإيه؟ والعمل. وهذا استنباط العلامة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عندما استشهد بهذه الآية رحمه الله تعالى. يبقى دي القاعدة الثانية المهمة جدا. فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر كما قال القاضي أبو يعلى في المعتمد. قال لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رقيقا فيما يأمر به، رقيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وللحديث بقية. إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما قلت أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، والسعيد من أحسن استعمالها واستخدامها قمطية يصل من خلالها إلى جنة رب البرية جل وعلا. فالجماعة دول بقى كان لابد من اختبارهم وابتلائهم، طلبوا يوما للعبادة هو يوم ايه؟ السبت، وهم بيعملوا صيد الأسماك. ويأتي الاختبار الشديد والامتحان الشديد، ايه اللي حصل يا جماعة؟ الحيتان لا تظهر في البحر إلا يوم السبت، تتراقص لهم وتطفو على الماء وتخرج على الشطآن، ممنوع حد يقرب منها. طيب خلص يوم السبت ولا سمكة تظهر، سبحان الله، كان اختبار شديد قوي، وخاصة على أهل الدنيا بقى، وأهل الدنيا كده إذا ذهبت دنياهم مصيبة كبيرة جدا. فيعملوا الجماعة دول بدأوا يستعملون الحيل المحرم، قالوا إيه؟ إحنا بقى ننصب الشباك ونحفر الحفر يوم الجمعة، ماشي كده؟ يوم السبت الحيتان هتطلع، تقع فين؟ في الحفر والشباك، ما نقربش منه، ونجمعها يوم الحج. يا اولاد الايه؟ شوف بقى الحيلة المحرمة بقى. طيب فانقسم الناس الى اقسام، بعض الناس هم اهل العلم قاموا بواجب الامر والنهي، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذه حيلة محرمة، اتقوا الله، اصبروا، لا تتعجلوا، ما فيش فايدة. فريق اخر ذهب للجماعة اللي بيأمروا ينهوا، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد، يعني انت تعبين نفسكم ليه؟ زي بنسمع كده أحيانا، يا عم الشيخ وانت هتغير الكون؟ فيصبط الهمة، يا سيدي ما تخلي اللي ماشي ماشي واللي قاعد قاعد، طب ما هنغرق كلنا، ما ينفعش، لازم نؤمر وننهي ونقوم بدورنا وبواجبنا. فبيقول لهم يعني انتوا ليه تعبين نفسكم؟ او لا فائده من نصحكم ومن امركم ومن نهيكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، يعني سبحان الله بنرجو ان يسمعوا فيتبعوا. وهكذا الدعاء الى الله عز وجل في كل زمان ومكان، ادعو لانجو ويصل الخير للغير، لعل وعسى أن يأخذ الله بأيدي العباد إلى رحمته جل وعلا بسبب آمر بمعروف أو ناهي عن منكر. النبي عليه الصلاة والتسليم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم خيبر: اذهب يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم للإبل الحمراء الغالية الثمن. فالمسلم هذا همه توصيل الخير إلى الغير، توصيل الخير إلى الغير عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالجماعة بقى أهل السبت دول أو أصحاب السبت لم ينتصحوا ولم يأتمروا، إلا حصل مسخهم الله تعالى قردة والعياذ بالله. وطبعا النجاة كانت لمين؟ لمن أمر ونهى، لمن أمر ونهى. أما الذين لم يأتمروا ولم ينتهوا كان الهلاك نصيبهم والعياذ بالله رب العالمين. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة. سابعا، وفيه التوفيق للدعاء والاستجابة. من أراد أن تستجاب دعوته فلابد أن يكون أميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي. انظر إلى فصلة الداعين، قال إيه؟ فلماذا لا يستجاب؟ فتعطيل إيه؟ الأمر والنهي. أما إذا كنت آمرا ناهيا ودعوت ولم ترى استجابة فأقول لك إن الاستجابة محققة، ولكن قد تأخذ عدة صور، منها التعجيل في الحياة الدنيا. واحد يقول يا رب يستجيب له الله عز وجل في الحياة، هذه صورة من صور الاستجابة. أو يرفع عنك بدعوتك مصيبة، كان في مصيبة جاية دعيت ربنا رفعها عنك، لأن الدعاء قدر كما أن المصيبة قدر، فقدر يتصارع مع قدر. أو يدخر لك يوم القيامة، وده من أعظم صور الاستجابة. أما إذا عطلنا الأمر والنهي اللي يحصل لا إجابة للدعاء. نسأل الله السلامة. ثامنا من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من مكفرات الذنوب والخطايا، وإحنا ذنوبنا كثيرة ولا إيه؟ وفي حاجة ماسة إلى مغفرة الذنوب، نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، اللهم آمين. ففي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال النبي. يعني إيه الفتنة هنا؟ بمعنى الذنوب المتراكمة المتعددة. في أهل بيته ظلم زوجته قصر معها، ظلم ولده قصر معه، أساء إلى جاره مرة أو إلى آخره، هناك مكفرات منها الصلاة والصيام والصدقة وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، علشان تعرف قيمة الأمر والنهي. تاسعا من أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه من أسباب الظفر بعظيم الأجور، الفوز بعظيم الأجور وتكثير الحسنات. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. هؤلاء الذين أمروا ونهوا، اللهم أمين، وفازوا بتكثير الحسنات، اللهم أمين. عاشرا من فوائد الأمر والنهي إحياء السنن وإماتة البدع، ودي فائدة عظيمة جدا. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحيي السنن ونميت البدع، ونميت البدع، وبالتالي تقوية لأهل الحق وإضعاف لأهل إيه؟ الباطل. فمهم جدا أن يفهم المسلم هذه الفوائد الهامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عن أهمية الأمر والنهي. الآن عندنا سؤال نرجو الإجابة عليه لقابل إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء. السؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لكل أحد، أم هناك ضوابط وقواعد يجب على الآمر الناهي أن يكون على علم بها؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، لأنه قد يتصدر الأمر المعروف والنهي عن المنكر من لا يحسنه، فيكون الفساد من حيث أنه يريد الإصلاح فيفسد أكثر مما يصلح. فالأمر لا يترك هكذا، ولكن هناك ضوابط وهناك شروط وأحكام ينبغي أن تتوافر لمن أراد أن يأمر وأن ينهى إخوة الإيمان والإسلام، هذه الضوابط وهذه القواعد إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله نقف أمامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.